أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. أيضا قبل أن نمضي تنبيهات التنبيه الأول، طبعا أمس مثلا ذكرنا بأنه هناك واو الثمانية كما نسميها، يعني سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. وهذه واو الثمانية يعني يذكرها النحويون هنا أيضا في تهذيب المغني، وهو المغني طبعا معروف، كتاب المغني، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، وهذا تهذيب له. يذكر في ضمن يعني تحت حرف الواو يعني استخدامات واستعمالات الواو في اللغة، فيذكر التاسع واو الثمانية، ذكرها جماعة من الأدباء كالحريري، ومن النحويين الضعفاء كاتب كابن خالويه، ومن المفسرين كالثعلبي. وزعموا، إذن هنا كلمة زعموا يعني هو أيضا لما قال أساسا النحويين ضعفاء وقال زعموا يعني أنه لا يتبنى هذا الرأي. وزعموا أن العرب إذا عدوا قالوا ستة سبعة وثمانية، يعني هناك واحد اثنين ثلاثة أربعة، بس لما يقولوا ثمانية إذانا بأن السبعة عدد تام وأن ما بعدها عدد مستأنف، واستدلوا على ذلك بقول بآيات الأولى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم إلى قوله سبعة وثامنهم كلبهم، والآية الثانية آية الزمر اللي ذكرناها أيضا أمس فتحت وفتحت. بعد ذلك طبعا هو يعلق بأن يعني هو يقول بأن هذه الواو واو الحال وليست، ويقول أي جاءوها مفتحة أبوابها، هذا المقصود، وكما صرح بالحال في جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، فيقول هذه واو الحال. وهذا الرأي أيضا تبناه صاحب الميزان، أيضا يعني صاحب الميزان تبنى هذا الرأي في تفسيره صفحة 268 من المجلد 13 كذلك، نعم في 268 مجلد 13 أيضا في تفسير يقول وهذه الواو هي التي آذنت بأن الذين قالوا سبعة وثامنهم كلبهم قالوه عن ثبات علم وطمأنينة نفس، ولم يرجموا بالظن كما يعني غيرهم، بالتالي ما قال الله سبحانه وتعالى رجما بالغيب، بالتالي ويرى بأن يعني هذه الواو حسب وجهة نظره يقول الواو التي تدخل على الجملة الواقعة صفة للنكرة كما تدخل على الواقعة حالا عن المعرفة، اللي هي يعني احنا نعرف بأن الجمل بعد النكرة صفات وبعد المعارف أحوال كما يقولون، فبالتالي هنا تكون في منزلة الحال. فيقول جاءني مثل ضرب مثال جاءني رجل ومعه آخر، فرجل نكرة إذن لبعده يكون صفة، بينما مررت بزيد وبيده سيف يكون حال. ومنه قوله تعالى وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، كان بالإمكان الاستغناء عن الواو هنا إلا لها كتاب معلوم، فإذا الواو هنا واو الحال. ويقول أيضا هذه مثلها، هذا يعني رأيه والله أعلم، أساسا بين أن في عندنا أيضا آراء مختلفة حول هذه الواو. أيضا توضيح إلى قوله يعني توضيح لرأي صاحب الميزان، هذا التوضيح وارد في القصص القرآنية للشيخ السبحاني في ترتيب الجملتين لو وليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، يعني صاحب الميزان موضح، صاحب الشيخ السبحاني يعني صاحب القصص القرآنية موضح هذا بعبارته هو، يعني بعبارة الشيخ السبحاني، يقول بأن الفرار وهو التبعد عن المكروه، يعني لماذا قدمنا الفرار على الرعب؟ يقول أن الفرار وهو التبعد عن المكروه معلول لتوقع وصول المكروه تحذرا منه وليس بمعلول للرعب، يعني الفرار مو بسبب الرعب وإنما للتوقع، يعني للحذر خوف وقوع المكروه، بهالشكل بمعنى آخر لخوف وقوع المكروه حصل الفرار. زين، الذي هو وليس بمعلول للرعب، الذي هو يعني الرعب الخشية وتأثر القلب، والمكروه المتوقع المترقب يجب أن يتحذر منه سواء كان هناك رعب أو لم يكن، فتقديم الفرار على الرعب ليس من قبيل تقديم المسبب على سببه، بل من تقديم حكم الخوف على الرعب. يعني هناك عندنا خوف وهنا عندنا رعب، يعني الفرار بسبب الخوف والرعب شيء آخر. زين، وهما حالان متغايران قلبيا، يعني الخوف شيء والرعب شيء آخر. الخوف قد لا يكون بسبب، يعني سواء كان هناك رعب، أنت أحيانا تخاف من شيء مو يعني بسبب الرعب، تخاف مو يعني بسبب الرعب، ما في رعب ولكنك تخاف من هذا الشيء مثلا. وهما حالان متغيران، ولو استبدل الخوف بالرعب لكان من حق الكلام تقديم الجملة الثانية على الأولى، يعني لو لم يقل ولو، يعني لو قال ولو ملئت منهم خوفا، إن كان قدم هذا وبعدين قال الجملة التي بعدها لو وليت منهم فرارا، لكن هنا في عندنا في الأول خوف وبعدين الرعب هو التالي، هذا أيضا توضيح إضافي. أيضا التنبيه الثالث الذي أذكره، أنا كنت قلت أنه في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لما تحدث عن أهل الكهف أنه تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، فبالتالي تقرضهم قلت بأن هناك احتمال بأنه من القرض مثل السلف، ولكن يعني عندما أعدت التفكير في الموضوع بأنه تقرضهم غير تقرضهم، هناك تقرض من أقرض وليس من قرض، وهذا يعني ينبغي التفريق بين هذا، فبالتالي لا تكون بهذا المعنى. لو كانت تقرضهم نعم، ولكن تقرضهم هو من القرض، نحن نقول مثلا مقراض، ما مقراض يعني هو القطع، بمعنى بأنها تقطع، تقطعه قطعا هكذا هذه الشمس. هذا أيضا تنبيه ثالث. نعود إلى الآيات الشريفة التي وصلنا إليها، وصلنا إلى قوله تعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. إذن الله سبحانه وتعالى هنا يبين كم لبثتم، يوما بعض يوم كذا، الله أعلم. هنا الله سبحانه وتعالى يبين وهو الأعلم، لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. معروف، وهذا يعني هناك رواية بأنه وجه سؤال للإمام عليه السلام عن ليش يعني ازدادوا 9، قال هذا بسني الشمس وهذا بسني القمر، اللي هي يعني التقويم الشمسي والتقويم الهجري، تصير 300 و 309. طبعا في فرق بسيط يعني أيام وكذا، هذا يعني عادة التقريب في مثل هذه الحالات يعني معروف يعني. وبالتالي لبثوا في هذا الكهف 300 سنين وازدادوا 9. هنا أيضا يعني قال 300 سنين، وهناك أيضا قال أيضا في السنين عددا، هنا بين العدد سنين عددا، هنا قال 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. إذن هنا الكلام والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله: قل الله أعلم بما لبثوا. إن الله سبحانه وتعالى أعلم، يعني هذا يقول كذا هذا يقول كذا. الله سبحانه وتعالى أنت مرتبط بالوحي، وبالتالي قل الله أعلم بما لبثوا، ما يحتاج ندخل في جدال ومراء وإلى آخره. قل الله أعلم بما لبثوا، وهذا لما عدنا معلومة من الوحي نتوقف خلاص، ما يحتاج نبحث عن معلومة من هنا. إذا تيقننا بأن هذه المعلومة فعلا من الوحي، سواء نتكلم عن الوحي نتكلم عن كتاب أو سنة يعني، فبالتالي هذه المعلومة يجب أن توقف. إذا أقول تيقننا بأن هذه المعلومة فعلا هي معلومة وحيانية، قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض. إذن لله سبحانه وتعالى غيب، إما له يعني بمعنى اللام للملك، يعني غيب السماوات والأرض هو ملك لله سبحانه وتعالى فقط، أو له كما قيل بأن اللام لام الاختصاص، يعني علم غيب السماوات والأرض مختص بالله سبحانه وتعالى فقط وفقط، ما في أحد له غيب السماوات والأرض مستقلا. الله سبحانه وتعالى لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، هذا الرسول عنده غيب ولكن مو بالاستقلال، هذا الغيب من الله سبحانه وتعالى يعلمه بتعليم الله سبحانه وتعالى. له غيب السماوات والأرض، ومن ضمنها هذا، يعني الآن لما يقول يعني أنتوا تجادلوا في مثل هذا الأمر، والله سبحانه وتعالى هو الأعلم وهو الذي يملك غيب السماوات والأرض، يعني ما غاب عنكم وما شهدتموه، يعني مو فقط ما نشهده، حتى الغائب هو يعلمه. الآن هذا أمر غائب عنا إحنا، لا نعلم، الله سبحانه يعلمه. له غيب السماوات والأرض، بعد أبصر به وأسمع. أبصر به وأسمع هذا فعل تعجب، نحن نقول يعني هذا أفعل ما أفعله وأفعل به، هذا من أفعال التعجب، اللي هو ما أفعله مثلا ما أحسنه وأحسن به على سبيل المثال، هذه أفعال تعجب، لما تعجب من شيء تقول ما أجمله أو تقول أجمل به نفس الشيء. فهذه أبصر به وأسمع، يعني الله سبحانه وتعالى يعني هو السميع البصير حقا، ما في أحد، وبالتالي الله سبحانه وتعالى مطلع على حال هؤلاء ومستمع أيضا لما دار بينهم وكلامهم وإلى آخره، فهو السميع البصير. أسمع به وأبصر، إذن له غيب السماوات والأرض وحاضر، الله سبحانه وتعالى حاضر، أبصر به وأسمع، يسمع يعني يسمعكم ويبصركم، وقد سمع أيضا هؤلاء، يعني سمع أهل الكهف وأبصر أهل الكهف، وبالتالي عند علم محيط. أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي. هنا أيضا وقع اختلاف حول ما لهم من دونه، يعني ما لهم منه، يعني الضمير يعود على من؟ يعود على أهل السماوات والأرض، يعني من في السماوات ومن في الأرض، لأنه له غيب السماوات والأرض، يعني له مثلا يعني المقصود بها أهل السماوات والأرض، يعني غيب أهل السماوات والأرض، أو المقصود له لهم ما لهم بمعنى آخر، أن ما في السماوات والأرض، يعني مو من في السماوات والأرض العقلاء، وإنما يعني البعض قال العقلاء باعتبار لهم قال، وبالتالي حصرها فقط في العقلاء باعتبار الضمير مثل هم يعود للعقلاء. البعض قال لا، هذا الضمير قد يعود لغير العاقل أيضا، قد يعمم لغير العاقل، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، ما قال تسبيحها، زين قد يعمم لغير العاقل. إذن ما لهم هنا تشمل أيضا يعني الكل، تشمل الجميع، كل ما في السماوات وكل ما في الأرض. البعض قال، وعلى ذلك مثلا صاحب ميزان يعني يقول هذا الرأي في نظره، يعني كل هذه الأراء محتملة، لكنه يعني يؤيد أكثر أو يميل أكثر إلى الرأي الذي يقول بأنه المقصود بأهل الكهف، المقصود بما لهم يعني أهل الكهف، أهل الكهف أصحاب الكهف، ما لهم من دونه يعني من دون الله سبحانه وتعالى من ولي، إن هؤلاء ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. وبالتالي هو الذي يعني أولا الله سبحانه وتعالى له غيب السماوات والأرض ومطلع على أحوالهم، وعلى وأيضا هو أبصر وأسمع بهم، وأيضا ما لهم من دونه من ولي يعني هو المدبر لشؤونهم كل هذه الأمور، وأيضا لا يشرك في حكمه أحد يعني ما في أحد آخر زين يشترك في تدبير أمور الآخرين في تدبير أمورهم. وبالتالي كل هذه لتعليل بأنه قل الله أعلم بما لبثوا، ما في أحد آخر يعني أعلم من الله سبحانه وتعالى، لأنه له غيب السماوات والأرض، ولأنه الأبصر والأسمع، ولأنه الولي الوحيد فقط، ما لهم من دونه ولي من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، ما في أحد شريك لله سبحانه وتعالى في مثل ذلك. هذا كله يعني ليقول بأنه قل الله أعلم بما لبثوا، فهو الأعلم، كل هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى أعلم سواء في هذا الشيء أو في غير هذا الشيء، ترى أنت تعممها يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الأعلم في كل أمر، وهذه قل أنتم أعلم أم الله، وأحيانا الإنسان يظن بأنه أعلم، الله سبحانه وتعالى يجيب شرع من عنده، يجيب حكم من عنده، هذا لا يقول يعني ليش ما يصير هالشكل وليش كذا وما أعرف إيش، ولو كان هالشكل كان أحسن أو كان الحكم أقرب للإنسانية أو كان من هذه الأمور، هذا يقول يعني ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، الله هو الذي خلق مو أنت ولا أنا ولا ذاك، وبالتالي هو أعلم بخلقه، مو إحنا اللي يعني نقترح على الله سبحانه وتعالى أحكاما، زين يعني يقصر عقلك عن فهم حكم هذا شيء آخر، بس ينبغي أن تفهم بأنه لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، الله سبحانه وتعالى أعلم. إلى هنا تنتهي قصة أصحاب الكهف، ونأتي للحديث عن علاقة هذه القصة بصاحب العصر أجل الله تعالى فرجه الشريف. أولا كما قلنا بأن هؤلاء الفتية خرجوا خوفا وحفاظا على دينهم، مو لشيء آخر، مو لشيء آخر، وإنما حفاظا على دينهم خرجوا، وبالتالي قالوا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. الكلام لن تفلحوا إذن أبدا عن الثانية مو عن الأولى، ولا خلاص يرجموهم يعني يقتلوكم، فهم خايفين من هذا الشيء، يعني هم طالبين الفلاح، ناس تخرج من تطلق الدنيا وزينتها طالبا للفلاح، طالبا لفلاح الدنيا والآخرة، هذا هو. أيضا صاحب العصر والزمان هذه الغيبة أيضا بسبب الجور، بسبب الظلم، نفس الظروف، الظروف ما تزال إلى اليوم بسبب الظلم والجور، هذه الغيبة حاصلة، هذا أولا. إذن هذه الغيبة سببها هو هذا، وهذا السبب ممتد إلى اليوم ما فيها يعني. هناك أيضا حصلت غيبة وهنا حصلت غيبة، هذا الشيء الثاني، يعني الغيبة هنا وهنا، هؤلاء الله سبحانه وتعالى غيبهم عن الناس 309 سنوات غيبهم عن الناس. إذن يعني أقوى دليل هو الوقوع، يعني أقوى دليل على إمكان الشيء وقوع الشيء نفسه، أقوى دليل أنت تريد تستدل على إمكان وقوع شيء تقول هذا الشيء وقع، في أعظم من هذا الدليل بعد تستدل على شيء أقوى شيء أنه وقع، إذا وقع خلاص هذا هو الدليل. هذه الغيبة التي استمرت 309 سنوات زين
إذن هذه تدل على أيضا إمكان هذه الغيبة، ما هي يعني شو المشكلة يعني أن تحدث غيبة أخرى أطول، مو مشكلة، المهم أنها حدثت غيبة. وكما قلنا بأن الشيخ الصدوق في كمال الدين وتمام النعمة عنده كاتب عن غيبات الأنبياء، واللي يبغى يرجع لهذا يفصل، يرجع له يعني التفصيل في كتاب كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق رضى الله تعالى عليه. الشيء الثاني العمر، أيضا يحتج بنا علينا على موضوع العمر، يعني شلون طيب الآن عمر الإمام سلام الله عليه 1200 سنة تقريبا، 1182 سنة، يقول شنو يعني 1182 سنة هذا منو اللي عمر هذا؟ طبعا هذا أيضا هذا الإشكال، أنه يعني هناك أيضا حتى خارج هذه القصة هناك أيضا يعني معمرون، وهذا متفق عليه عند جميع المسلمين. زين إبليس أول واحد، هذا خب ما حد يختلف في إبليس، والله ما حد قال ليش عمره هالشكل، هو سأل رب قال رب يعني فانظرني إلى يوم بعث، قال فإنك من المنظرين، ربي أنظرني إلى يوم بعثون، الله استجاب له، استجاب لإبليس. زين وقال لي قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، بس من المنظرين يعني في آخرين أيضا منظر، مو قال أنت المنظر الوحيد، فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، إذن هذا منظر في غير أيضا منظر، والله صلى الله عليه وسلم أعطى شنو يعني المشكلة يعني أعطى هذا إبليس. الله أيضا يتفق المسلمون على موضوع الخضر، أيضا المسلمون قاطبة في صحاحهم موجود هذا الشيء أن الخضر أيضا موجود حي، يعني هذا موجود عندهم، الدجال عندهم أيضا موجود. طيب هذه يعني إذا تبحث عن مثل هذا، لكن احنا ربطنا الآن بهذه القصة، بقصة أصحاب الكهف، بأهل الكهف 309 سنوات، هذا متى؟ هذه الغيبة فقط. طبعا هم دخلوا كهولا، يعني يقول 50 سنة على سبيل المثال، وضيفها على 300 يقول 360 سنة مثلا على سبيل المثال، مثلا 360 سنة، 360 سنة مو قريب، عندنا نبي الله نوح أيضا أكثر يعني خب. فإذا إمكانية أن إنسان يعيش، هذه يعني الكلام هو حول أنه كيف يعمر إنسان، إمكانية أن إنسان يعيش موجودة، موجودة هذه ما فيها يعني الكل يقر بها، إمكانية أن يعيش أحد عمرا طويلا هذه موجودة، ما فيها يعني ما فيها خلاف. زين سواء قلنا بأن أهل الكهف عاشوا هالفترة النبي نوح، زين وحلوا مجرا الخضر إلياس أيضا يقال عن النبي إلياس أيضا، إذا يعني ورفعناه مكان عليا يعني أنه أيضا رفع وأنه حي إلياس، هذا أيضا عندهم موجود. إذا هناك من عمر وهناك من أعطاه الله سبحانه وتعالى العمر، هذا أيضا موضوع أيضا آخر يعني مستفاد من هذه القصة. الشيء العجيب في هذه القصة هو موضوع أنه بعثوا كما كانوا، هذا هو يعني هنا المسألة، أنهم لما بعثوا من نومتهم زين أو من رقدتهم وتحسوهم أيقاظا وهم رقود، أنهم تساءلوا بينهم كم لبثتم، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، بمعنى آخر ما صار عليهم أي تغير، أي تغير ما في. وهنا الإعجاز، هنا يعني ذلك من آيات الله، هنا هذه الآية من آيات الله، شلون واحد يعيش 309 سنوات زين دون حاجة إلى يعني حمام وشغلات وكذا وأكل وشرب وأمور كثيرة دون أن يتغير شكله، يعني لا شاب رأسهم ولا كان اكتشفوا، بعد لو شاب رأسهم اكتشفوا، لا طالت أظافرهم ولا طالت لحاهم ولا هم يحزنون ولا بليت أثوابهم، هذه أيضا كلها من آيات الله، كلها من آيات الله سبحانه وتعالى. خب ما حد بيعمر هذا العمر كله، زين يعني بعثوا من رقدتهم كما ناموا كما جاءوا، بعثوا نفس الشيء دون أي تغيير، وبالتالي حصل عندهم هذا الشيء. زين
وبالتالي أيضا تساءلوا. وكما قلنا أيضا أن الله سبحانه وتعالى جمع الاثنين، يعني جمع هؤلاء زين وجمع معهم أيضا كلبهم، الكلب كان صاحي كان مستيقظ زين وهم كانوا نامين، والله جمع هذا وهذا. وكما ذكرنا أيضا أن الله ممكن أن يجمع بين الشيئين يعني المفترقين زين. في قصة عزير ذكرنا هذا أيضا، يعني في قصة عزير هذا أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عرش، قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها، فأمات الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم تسنى، أكلك هذا ما تغير كما هو 100 سنة زين، لم يفسد لا أكل ولا شرب ولا ما أبدا، طعامك وشرابك لم يتغير، وانظر إلى حمارك هذا اللي تغير، هذا اللي صار عظام. فإحنا نقول مثلا والله ممكن أحد يتساءل يقول والله أنا الآن عايش في هذا الزمن زين، وصاحب العصر عايش في هذا الزمن نفسه، كيف أنا أتغير وهو ما يتغير؟ شنو يعني ليش؟ هو البيئة نفس البيئة، الظروف نفس الظروف، ليش تأثر فيني عوامل الزمن ولا تؤثر فيه؟ الله يقولك هذا أخي هذا لم يتسنى ما تغير، وهذا تغير، هو يعني في 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 حضرة واحدة قاعدين في مكان واحد قاعدين، هذا تغير ده ما تغير. الله سبحانه وتعالى هكذا إذا أراد يعني إنما هو إذا أرى شيئا يقول له كن فيكون، ما فيه يعني إحنا لا يعني ينبغي أن نفهم بأن قدرة الله سبحانه وتعالى مطلقة في الكون، مو يعني نفكر فيها بتفكيرنا إحنا، طلاقة القدرة الإلهية مطلقة. وبالتالي يعني ممكن هذا الأكل ما يتغير وذاك العظام وذاك الحمار اللي هو حمار زين ما بتقارن بين أكل وبين حمار زين، أو مع ذلك هذا الحمار صار عظام، صار عظام عظام رميما انتهى الموضوع. وهذا الأكل اللي هو شيء القابل للتلف بسرعة أبدا بقي لم يتغير. إذن هذا أيضا عدم الحين ليش مثلا نقول أصحاب الكهف ما تغيروا غيرهم تغير، جت أجيال وماتت أجيال وراحت أجيال وما تغيروا، وهذا نفس الدولة في الكهف يعني ولم يتغيروا، الله سبحانه وتعالى أرى ذلك أيضا دليل أن احنا نقول. وهذه عندنا روايات نقول عليه عندنا روايات، مثلا أذكر من هذه الروايات عن أبي الصلت الهروي قال قلت للرضا عليه السلام ما علامات القائم منكم إذا خرج؟ قال علامته أن يكون شيخ السن شاب المنظر، شيخ السن شاب المنظر، حتى أن الناظر إليه ليحسبه ابن 40 سنة أو دونها، وأن من علاماته أن لا يهرم بمرور الأيام والليالي حتى يأتيه أجله، ما يهرم، هذا من علامات القائم أنه لا يهرم ما يأثر فيه الزمن. تقول شلون كذا كذا، هذا قدامنا أمثلة قرآنية، أنا ما أتكلم عن أمثلة قرآنية تبين بأنه ممكن هذا الشيء، ممكن هذا الشيء ممكن بأنه يعني شخص لا يهرم لا يؤثر فيه الزمن في نفس الوقت اللي غيره يؤثر فيه في نفس الظروف في نفس هذا. هو يعني هذا أيضا رواية أخرى أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لو قد قام القائم لأنكره الناس، الناس ينكروه زين، لأنه رجع إليهم شابا موفقا لا يثبت عليه إلا من قد أخذ الله ميثاقه في الذر الأول، شاب موفق يعني متسق على سماته وكذا وشكل، مو يعني شاب بكامل يعني هيئة الشباب، يخرج صاحب العصر والزمان. في عندنا رواية تقول 30 سنة عمره، 32 سنة بين 30 و 32 سنة هكذا يكون عمره، يعني شوف تقول هذا شاب في عمر 30 أو عمر 32 سنة. الرواية التي ذكرناها قبل قليل حتى أن الناظر إليه يحسبه ابن 40 سنة أو دونها،
فبالتالي ينكره الناس. يعني الناس يقول ما يصير يعني هذا الآن، لو نفرض الآن طلع مع نهاية هذا الأسبوع يوم الجمعة طلع الإمام صاحب العصر والزمان الله معجد فرجه الشريف، لنفرض أنه طلع يوم الجمعة يقول الناس شو أبو 1100 سنة 1200 سنة ما يصير هذا، ينكره الناس. وبالتالي معرفة العلامات مهمة جدا. احنا احيانا نتحدث عن علامات يعني عن الصيحة عن الخس بيداء عن كذا عن هذه، مهمة الإنسان أيضا يتعرف على العلامات، لأن أيضا هذا من ضمن إعداد النفس لقبول مثل هذا الموضوع. يعني أحيانا يصير في اشتباهات في موضوع الصيحة كما ذكرنا، يعني يصير في اشتباه، يصير في اشتباه، تخرج صيحة أول النهار ثم تخرج صيحة بعد ذلك يعني مختلفة، إن عليا وشيعتهم الفائزون، إن فلان وشيعتهم الفائزون بعد ذلك تخرج. طيب هذا يقول إيه إحنا علي وشيعته طلعت، فأقول لا تشوف طلعت صيحة ثانية مختلفة. طيب لما تعرف بأن الصيحة الأولى هي الصيحة الحق خلاص تفهم هذا الشيء. إذن الرواية لو قد قام القائم لأنكره الناس لأنه يرجع إليهم شابا موفقا لا يثبت عليه إلا من قد أخذ الله ميثاقه في الذر الأول. وفي غير هذه الرواية أنه قال عليه السلام وإن أعظم البلية، شوف بلية عظيمة جدا، أن يخرج إليهم صاحبهم شابا وهم يحسبونه شيخا كبيرا. هذه ترى من ضمن العلامات المهمة، وأيضا من ضمن الابتلاءات الكبيرة تصير أنه يحسبونه شيخا كبيرا ويطلع عليهم شاب، ولا هذا مو فعل أصل الزمان. لما تعرف هذه العلامة بلا شك هذا أيضا يكون له دور. أيضا من ضمن العلاقة بين أصحاب الكهف والإمام صاحب العصر والزمان، هناك عندنا رواية بأنه عليه السلام يملك عدد سني أهل الكهف 309 سنوات. أيضا عندنا رواية لهذا الموضوع. إذن هذه كلها يعني ليش هذه القصة، يعني لما نقول هناك علاقة وطيدة بين هذه القصة وبين قصص الثلاث كلها التي سنذكرها، بين هذه القصة وبين أيضا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا من ناحية العلاقة بين الإمام وبين الآيات. هناك أيضا من ضمن البحوث حول أهل الكهف، حول أين كهف أصحاب أهل الكهف. طبعا صاحب ميزان يعني عند استطراد طويل في هذا الموضوع، لكن نلخصه من كتاب القصص القرآنية الشيخ السبحاني، يتحدث تحت عنوان الموقع الجغرافي للكهف. ما ذكره القرآن الكريم من هذه القصة هو اللب والثمر، وقد ترك التفاصيل التي لا عبرة فيها، وهذه سيرة القرآن الكريم حيث يقتصر في سرده للقصص على مختارات من نكاتها المهمة المؤثرة في إيفاء الغرض. ثم بعد ذلك يقول وإليك الإشارة إلى تلك المواضع، مواضع يعني يقول اختلفت كلمات المؤرخين في محله، وين في اختلاف كبير. الأول كهف إفسوس بكسر الهمزة، وهي مدينة خاربة في تركيا على مسافة 73 كيلومتر من بلدة إزمير، والكهف على مسافة كيلومتر واحد أو أقل من إفسوس، وهذا هو المشهور بين المفسرين. نعم ليس في فم الكهف مسجد أو صومعة، ولعله خرب عبر السنين، وهذا ما في هذه يعني. الثاني وهذا ما عليه صاحب الميزان وكثير أيضا من أيضا مفسرين، يسموه كهف رجيب، وهذا الكهف يقول الشيخ سبحاني الذي شاهدته عن كثب، يعني هو رايح الأردن وشاهد هذا الكهف عندما زرت الأردن لإلقاء محاضرة عام 1419 هجرية، وهو واقع على مسافة 8 كيلومترات من مدينة عمان عاصمة الأردن، بالقرب من قرية تسمى رجيب، ويقال أن رجيب هي أساسا رقيم. هذا أيضا من ضمن الاستدلالاتهم يعني المنقبين بأنه يعني أساسا هي يعني أصحاب الكهف والرقيم، وبالتالي أساس الرقيم، وإنما صار فيه تحريف للاسم وصار رجيب. والكهف في جبل محفور على الصخرة في السفح الجنوبي منه، وأطرافه من الجانبين الشرقي والغربي مفتوحة، وباب الكهف يقابل جهة الجنوب. وفي الغار عدة قبور على هيئة النواويس البيزنطية، كأني بأشلائي تقطع أحسن تقطع أسنان الفلوات بين النواويس وكربل، نواويس مقابر النواويس. على هيئة النواويس البيزنطية كأنها ثمانية أو سبعة. طبعا في موقع أيضا اللي يبغى يعني يرجع للموقع ويشوف في تقرير مصور، اسمه تقرير مصور كهف أهل الكهف، تقرير مصور كهف أهل الكهف، تقرير جميل واقعا. هذا واحد رايح هناك أو واحد رايح هناك والكاتب تقرير، وأيضا يعطوا هناك سيدي، فكاتب حسب ما ذكرت في الموقع بأنهم بأن هناك سبع جماجم، سبع جماجم موجودة زين مكتشفة. وهناك أيضا اكتشاف فك كلب، فك مو يعني جمجمة وكذا، هي تقول يقال بأن العظام يعني أخذت أو كذا ولا خلاص، اللي يعني موجود فك يعني موجود مصورة لنا أيضا، مصور يعني في صورة إلى يعني فك كلب. هناك أيضا موجود يعني معبد يعني في أعلى الكهف، ويدل أيضا على يعني من ضمن العلائم يعني من ضمن يعني عدة قرائن موجودة يعني ممكن لما تجمعها تؤدي إلى هذا إلى هذه النتيجة. يقول هنا أيضا الشيخ سبحانه: وفوق الغار آثار صومعة بيزنطية، زين، تدل النقود والآثار الأخرى المكتشفة فيها على كونها مبنية في ذلك في زمان الملك جوستينوس الأول 418 إلى 420 ميلادي، وآثار أخرى على أن الصومعة بدلت ثانيا بعد استيلاء المسلمين على الأرض مسجدا إسلاميا. قال السيد طباطبائي، هو ينقل عن كلام السيد طباطبائي: إن مشخصات هذا الكهف أوضح انطباقا على ما في القرآن، يعني هذه المشخصات. وفي الموقع أيضا في هذا الموقع يعني عدة أمور حاطين، عدة قرائن اللي يستدل بها على أن يعني هذا الموقع هو لأهل الكهف. كثيرة معلومات كثيرة جدا وتاريخية، طبعا نحيلكم عليها فقط. الثالث: كهف جبل قاسيون في الشام، يمكن بعضكم راح الشام هناك وودوا السوريين زين إلى الكهف هناك بالقرب من الصواحب بدمشق الشام. الرابع: كهف بالبتراء من بلاد فلسطين، ينسبونه إلى أصحاب الكهف. الخامس: كهف اكتشف في شبه جزيرة اسكندنافية من أوروبا الشمالية، عثروا فيه على سبع جثث غير بالية على هيئة الرومانيين، يظن أنهم الفتية أصحاب الكهف. وهناك كهوف أخرى منسوبة إلى أصحاب الكهف أيضا. يعني عدة كهوف، كل يعني الكل يقول أن هذه هي يعني هي لأصحاب الكهف، والله أعلم. في الأخير إحنا أيضا لا نستطيع أن ندعي يعني أو نرجح، ممكن ترجح بس لا تستطيع أن تجزم في الواقع أين هو الكهف الحقيقي. المهم فيها هو يعني العبرة وليس يعني مكان الكهف. ثم بعد ذلك تأتي الآيات الشريفة: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. انتهت القصة. الآن الكلام إلى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. طبعا الكلام هناك أيضا كان في الأخير للرسول صلى الله عليه وآله، وهنا أيضا يعني تواصل يعني الآيات أو الآية الأخيرة هناك: وقل قل الله أعلم بما لبثوا، ذا الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله. بعدين الآية التي بعدها: واتلوا بعد ذلك واتلوا ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. إذن هنا أيضا كأن أيضا هذا له اتصال، يعني هذا الكلام له اتصال بنفس آيات الكهف، أنه قل الله أعلم بما لبثوا، وأيضا اتلو ما أوحي إليك من كتابك. هذا خاص اللي عليك أن هذا اللي أوحي هو الحق، نحن نقص عليك نبأهم بالحق. إذن فقط هذا، ما يحتاج تجادل وتماري وتستفتي إلى آخره. واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. هذا أولا، أن كلمات الله سبحانه وتعالى ليس فيها تبديل أو تغيير، أو هي حق من عند الحق. هذا أولا، واتلو ما أوحي إليك من كتاب لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. الملتحد يعني ملجأ. قل إني لن يجيرني من الله أحد، كما في سورة الجن، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته فقط. فقط بمعنى آخر أنه ما هناك في مثل هذه الأمور وفي غيرها، ما هناك ملجأ لله سبحانه وتعالى فقط لك إلا بلاغا من الله، يعني إلا أن أبلغ عن الله سبحانه وتعالى ورسالاته. إلا بلاغا من الله ورسالاته، هذا نفس الشعير، إلا أن أمتثل أمر الله سبحانه وتعالى. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. عادة كلمة لحدة في اللغة بمعنى مالا، فبالتالي نقول إحنا ملحد يعني مايل، هذا من وين جاء الإلحاد. الإلحاد هو الميل، زين. وبالتالي هذا بمعنى آخر أنك لن تجد شيء تميل له، ما في شيء، يعني تلجأ إليه تهرب إليه، ما في إلا الله سبحانه وتعالى. ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. شوف في تركيز على موضوع الزينة، احنا من بداية السورة إنا جعلنا مع الأرض زينة لها. هنا الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه الأعظم صلى الله عليه وآله، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، وفي الرواية معنى الصلاة، يصلون يعني، يريدون وجهه، يريدون وجه الله سبحانه وتعالى، ما يريدوا شيء آخر، فقط وفقط يريدون وجه الله سبحانه وتعالى قربة لوجهه الكريم. ولا تعد عيناك عنهم، لا تتجاوز عيناك عنهم، خل عينيك فقط على هؤلاء، على هؤلاء المؤمنين حقا. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، يعني حال إرادتك الحياة الزينة، يعني هذه الحال هنا كأنه لما تتجاوز عنهم كأنك تريد زينة الحياة الدنيا. طبعا بالتأكيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد زينة الحياة الدنيا، النبي يعني بعيد كل البعد عن ذلك. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. في سبب نزول هذه الآية يذكر القمي في تفسيره، يقول هذه الآية نزلت في سلمان الفارسي سلام الله عليه، كان عليه كساء فيه يكون طعامه، فهل كساء أكله، وهو دثاره ورداؤه، ما عنده، فقير ما عنده. شوف أساس تفهم هذا الجيل الأول كيف كان، هذا الناس اللي يعني مثل سلمان ليش صار من أهل البيت، سلمان من أهل البيت مو الشكل يعني. وكان كساء من صوف، شوف كساء في أكله وشربه وكذا ما أدري شنو، وهو رداءه وهو دساره يتغطى فيه ويمشي فيه رداء، وأيضا من صوف. وفي المدينة تتصور هذا يعني أيام الحر، أنت بثوب يعني أبيض ورقيق ويلا بعد. فدخل عيينة بن حصن، عيينة بن حصن هذا بن حذيفة الفزاري، يكنى كما في أصل الغابة، يكنى أبا مالك، أسلم بعد الفتح، وكان من المؤلفة قلوبهم ومن الأعراب الجفاة، على حسب ما يذكر عنه ابن حجر في أصل الغضب. يقول: فدخل عيينة بن حصن على النبي صلى الله عليه وآله وسلمان عنده، هذا الناس من الأعراب الجفاة، وسلمان عنده، فتأذى عيينة بريح كساء سلمان، عرق شغلات وصيف طبيعي يعني، وقد كان عرق فيه، وكان يومئذ شديد الحر، يوم حر شديد من حر المدينة معروف عندكم زين، فعرق في الكساء، عرق في الكساء، هذا جو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عند سلمان تأذى، مو متعود، تعود يحط دهن عود درجة أولى وكذا، فما فقال: يا رسول الله، إذا نحن دخلنا عليك فأخرج هذا وحزبه، طلع هذا قاعد يعني هالناس اللي كذا، فأخرج هذا وحزبه من عندك، فإذا نحن خرجنا فأدخل من شئت. تيجي الساعة شوف يعني مسوي روحه أفضل من النبي صلى الله عليه وآله، شوف الناس اللي فعلا يعني أعراب جفاة، هذا أعراب جفاة يعني، هذا تجاعد من يعني عند النبي صلى الله عليه وآله، عند أطيب الناس وأطهر الناس وأفضل الناس وكذا، ويحكي يتحدث مع النبي صلى الله عليه وآله هذا الحديث، وهناك يعني القرآن تحدث عنهم يعني إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، من برا ينادي النبي صلى الله عليه وآله، ما فيه يعني أدب، ما فيه أدب، هذه أخلاق. فقال: يا رسول، إذا نحن دخلنا عليك فأخرج هذا وحزبه من عندك، فإذا نحن خرجنا فأدخل من شئت. فأنزل الله: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، وهو عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري. إذن هذه الآية تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: اصبر نفسك، وهذه لنا احنا ايضا، لنا نحن، ان المسألة مو مسألة وجاهة وهذا ما ادري شنو، المسألة مسألة مؤمنين، وين الناس المؤمنين، وين هذا مؤمن وفقير ورث وحالته ما ادري شلون وكذا، بس مؤمن ولا لا، هنا المسألة. اصبر نفسك، وهذا ترى يحتاج الإنسان يتعامل مع الفقراء، يحتاج إلى هذا، إلى أن يصبر نفسه بلا شك يعني، واللي شغالين يشتغلوا منكم في الجمعيات الخيرية وكذا والآخر يعرف هذا الشيء، واللي شغالين في القبائل أيضا يعرف هذا الأمر يعني، يدركون هذا الأمر تمام الإدراك يعني، غير لما تشتغل مع واحد يعني هندا ومرتب وكذا، يمكن أنت أساسا مرتاح أساسا في شغلية ما عندك مشكلة يعني، بس إنك لا، لما تشتغل في تروح لأفريقيا تشتغل في أفريقيا، مو سهل تشتغل في أفريقيا، صحيح مو سهل تشتغل في أفريقيا، تشتغل مع فقراء أفريقيا وما أدري شلون وكذا، على إسلام الناس هناك، ولا سهل يعني، تحتاج إلى أن تصبر نفسك، أن تصبر نفسك، واصبر نفسك يعني احبسها، الصبر هو الحبس يعني، لابد أن الإنسان يعود نفسه على أن يعني يضبطها. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، هذه هي الميزات، إنهم هؤلاء يدعون رب، ناس صادقين أصحاب إيمان صادق، يدعون ربهم بالغداة يريدون وجه، يريدون وجه الله سبحانه وتعالى، ما يدو شيء آخر، هذا جاي مرتز يبغى وجهه، ما هذا لا يدور وجه الله ولا يدور شيء، يدور وجهه هو شخصيا، ما يدور وجه الله هذا سبحانه. وبالتالي حتى نبي الله أيضا نوح عليه السلام نفس المنطق أيضا قوبل به، نفس المنطق يعني، أنا أتبعك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أنؤمن بك أحسن، أنؤمن بك واتبعك الأرذلون، ما يصير إحنا نؤمن بك واتبع هؤلاء الفقراء الطاحين حضرون، أنؤمن بك واتبع، أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، قال وما علم بما كانوا، قال ما لي علم بما كانوا يفعلون،
ما لي علم، ما لي علم. زين، وبعدين قال وما أنا بطارد المؤمنين، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. مو هذا، إذن نفس المنطق، أنا أؤمن لك وأتبعك الأرذلون، إحنا زين بمعنى أطرد هذولا. وبالتالي نفس المنطق من ذاك اليوم إلى هذا، إلى هذا اليوم نفس الشيء، هم نفس الشيء. يعني طولب نبي الله نوح على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام بأن يطرد المؤمنين أيضا، بس هو قال وما أنا بطارد المؤمنين، ما أنا بطارد، لا أطرد المؤمنين. نفس المنطق، هؤلاء أيضا يريدون من نبي الله، من نبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يطرد سلمان وحزبه. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. وهذا أيضا مطلوب من كل شخص يحط نفسه في هذا الموقع، في موقع القيادة، في موقع التصدي للناس، أن خل عينيك على هذه المجموعة، هذه الفئة المؤمنة الصابرة المبتغية وجه ربها أبدا، ولا تعد عيناك عنهم، لا تتجاوز عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، لأن الحياة الدنيا فيها زينة وفيها أشياء كذا تصرف الإنسان بلا شك، الإنسان ينصرف، شوف كذا تزين له الدنيا، أخو ما فينا واحد لا تزين له الدنيا. تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. الله سبحانه وتعالى أحيانا يغفل قلب الإنسان، متى يغفله؟ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، مو الله الشكر يجي ابتداء ويزيغ قلب إنسان، إنما هو غفل، نسوا الله فنسيهم أو فأنساهم أنفسهم كما في آيات أخرى، هم نسوا الله في ابتداء، المسألة فيهم هم نسوا الله فنسيهم، نسيهم يعني تركهم الشكر، خلاهم وأنفسهم. وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث نصب والحرمان. خلاص انتهى الموضوع، انتهى الموضوع. الإنسان يحتاج ابتداء ويحتاج استمرارا أيضا إلى مدد من الله سبحانه وتعالى. من البداية تحتاج إلى مدد، إن لم تبتدئن الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك به إليك في واضح الطريق. ابتداء تحتاج، وإن أسلمتني في الأثناء، وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى. مشكلة هذا نفس الشيء. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. الإنسان الذي يتركه الله سبحانه وتعالى، يخذله الله سبحانه وتعالى، يغفل قلبه عن الله سبحانه وتعالى، يتبع هواه ويكون إلهه هواه، يكون إلهه هواه. قال هو الإنسان يكون هذا الإله عنده الهوى، واتبع هواه وكان أمره فرطا بلا ضابطة أبدا، يكون هكذا يعني يتصرف بمزاجه بحسب أهواء، حسب ما تملي عليه مصالح وشهوات يمشي فقط وفقط، وكان أمره فرطا. ثم يقول وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها فسطاط وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل. زيت، بقية الزيت المغلي، ما يسمى بخثارة الزيت أو يسموه درج الزيت أو يسموه يعني عدة أسماء له، يشوي الوجوه، هذا الماء يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن شاء الله هذه الآية فيها بحث أيضا حول الحرية الدينية. يعني هاي الإنسان حر، مو الله يقول وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الإنسان عند حر يعتقد أو لا، هذا فيها بحث، يعني إن شاء الله غدا نتطرق لهذا البحث، هذا الموضوع يعني حرية الاعتقاد الديني إلى أي وين حدودها وين كذا، نتطرق في هذا بشكل يعني بسيط. نختم بهذه الرواية عن محمد بن يعقوب عن أحمد عبد العظيم عن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال نزل جبرائيل عليه السلام بهذه الآية وقل الحق من ربكم في ولاية علي فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين آل محمد حقهم نارا للظالمين آل محمد حقهم نارا. هذا من باب التطبيق، الإمام قاعد يطبق مصداق هذه الآية، وهذا الحق هو علي سلام الله عليه، علي مع الحق والحق مع علي. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا اعتدنا للظالمين، يعني للظالمين آل محمد حقهم كما في الرواية نارا. والخيار بالتالي للناس متروك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على ولاية محمد وآل محمد، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.